بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني معنى أخلص له الدعاء يعني يجعل الدعاء كله للميت، لكن يستثنى ما ورد في بعض الأحاديث كقوله في الحديث اللي بعده: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا. هذا فيه عموم: وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. هذا فيه عموم يدخل فيه الميت وغيره وغيره من المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، هذا في دعاء المسلمين عامة. ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. رواه أحمد والترمذي. إذن هذا فيه عموم، لكن يقتصر على ما ورد في الأحاديث، يعني ما يقول اللهم اغفر لي وارحمني يدعو لنفسه، لا، لأن الصلاة إنما شرعت لعجل الدعاء للميت، فالأصل أن الدعاء كله للميت، وإنما استثنى ما ورد في الأحاديث. ورواه أبو داود وابن ماجه وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، في لفظ: ولا تفتنا بعده. هذا أيضا دعاء للمصلي، يدعو لنفسه: اللهم لا تحرمنا أجره، دعاء لنفسه، ولا تفتنا بعده. لكن هذه أدعية يسيرة تابعة، والأصل الدعاء للميت. المقصود أنه يقتصر على ما ورد في الأحاديث، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. هذا الأصل أنه تعظيم، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه دعوة: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه دعوة يسيرة تابعة للثناء فتستثنى، لكن ما يدعو. يسمع لنا أنه يأخذ من هذا الحديث: اللهم اغفر لي وارحمني في الركوع. لا، نقول الأصل في التعظيم: سبحان رب العظيم، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، ونحو ذلك، إلا ما استثني. هذا خاص فيقتصر عليه ولا يقاس عليه. فنقول: لا يجوز للمصلي على الميت أن يدعو لنفسه إلا ما ورد في الأحاديث. وينبغي الإنسان أن يحفظ ما ثبت وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدعاء للميت، وإن لم يحفظه ودعا بأي دعاء أجزأ، يدعو بأي دعاء يجزئ، لكن الأفضل أن يحفظ ما ورد: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته وتوفى على الإيمان. يعني الدعاء بالإسلام للأحياء، والدعاء بالإيمان للأموات، لأن الميت أحوج ما يكون إلى الإيمان الذي هو أعلى من الإسلام. وعن عوف مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول. هل معنى أن الدعاء في صلاة الميت يكون بالجهر؟ لأنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول. لا، نقول الأصل الإسرار، وهذا هو المعروف ولا خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن الجهر يجوز في بعض الأحيان للتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام جهر في بعض المرات من أجل أن يحفظوا ما قال: اللهم اغفر له وارحمه. المغفرة تكون بتكفير الذنوب، والرحمة بحصول المطلوب. واعف عنه أي يتجاوز عنه، وعافه في لفظ وعافه واعف عنه. المعافاة أيضا عدم حصول العذاب في القبر ولا في المحشر ولا في النار. وأكرم نزله، النزل ما يعد للضيف من طعام وشراب وفراش ونحو ذلك. ووسع مدخله، هذه أصح، ضبطها بفتح الميم أصح، لأن المدخل بفتح الميم هو مكان الدخول، والمدخل بضم الميم هي طريقة الدخول، والفتح هنا أنسب لأن المقصود توسعة القبر. ووسع مدخله كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وافسح له في قبره ونور له فيه. الدعاء للميت هنا بتوسعة القبر يعني أنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المؤمن يفسح له في قبره مد بصره، هذا دعاء بتوسعة المدخل وهو مكان الدخول. ثم أيضا التوسعة يعني تناسب المكان، وأما الطريقة كان يقال أحسن مدخله أو أكرم مدخله أو ما شابه ذلك، لكن التوسعة أنسب للمكان، فضبطها بالفتح أنسب وأصح. بعض العلماء ضبطها بالضم لكن الفتح أنسب. ووسع مدخله أي قبره مكان الدخول والقبر، واغسله بماء وثلج وبرد، في لفظ بالماء والثلج والبرد، سبق لنا مناسبة الثلج والبرد للغسل من الذنوب، لأن الذنوب تؤول إلى النار والنار حارة فتبرد بالثلج والبرد. ونقه من الخطايا يعني المقصود بها السيئات والذنوب والمعاصي، ويعني يذكر الفقهاء بزيادة الذنوب لكنها لم ترد في الحديث، فالأولى الاقتصار على ما ورد في الحديث. ونقه من الخطايا، إذا ذكر الفقهاء في كتاب في كتبهم يقول ونقه من الذنوب والخطايا، الذنوب لم ترد في نص الحديث فتركه أولى، يقول ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واختار الثوب الأبيض لأن الدنس يتبين فيه أكثر، فإذا نقي الثوب الأبيض لم يبق فيه شيء، لأن لو بقي أقل شيء تبين. وأبدله دارا خيرا من داره، ولا شك أن المؤمن سيبدل دارا خيرا من داره، دار في الجنة خير من الدنيا ما فيها، وأهلا خيرا من أهله. هذه فيها إشكال، أهلا خيرا من أهله إن فسرت بالزوجة فلا إشكال، يعني الحور العين، لكن هل يقال إن الحور العين خير من نساء الدنيا؟ والمعروف عند أهل العلم أن المرأة الصالحة إذا دخلت الجنة صارت أفضل من حور العين، لأنها عبدت الله، ومن عبد الله خير ممن لم يعبد الله، فتكون يعني أجمل وأكمل وأحب إلى الله تبارك وتعالى. فكيف الجواب عن هذا الإيراد؟ يعني إذا قلنا إن المقصود الحور العين، الأهل هم الزوجة، لأن الأهل يطلق على الزوجة ويطلق على الولد والوالدين ومن هم قريبون من الميت أو من الشخص، والأهله يشمل الزوجة والأولاد والوالدين والإخوة والأخوات، هذا هؤلاء كلهم أهل. فإذا أريد به الزوجة فنقول يعني قال بعض العلماء المراد بأهل خير من أهله يعني في الدنيا، الحوراء خير من المرأة المسلمة في الدنيا ما دامت المرأة في الدنيا، أما إذا ماتت وبعثت ودخلت الجنة هذا شيء آخر، صارت أفضل من الحوراء في جمالها وخلقها، لكن في الدنيا الحوراء أفضل من جهة الجمال ومن جهة الخلق، أفضل وأكمل من زوجة الدنيا. إذن هذا توجيه واضح، وأبدله زوجا أو أهلا خيرا من أهله، إذا مات لقي الحور العين مباشرة وهي بعد الموت مباشرة الحوراء خير من زوجته التي كانت في الدنيا من جهة الأخلاق ومن جهة الجمال. أما دخول الجنة هذا أمر آخر. وإذا فسر الأهل بالوالدين وبالأولاد ونحو ذلك فإن المراد خيرا من أهله، يعني خير منهم، أي يبدلون بصفات خير من صفاتهم التي في الدنيا. دعاء لأهله بأن يدخلوا الجنة وأن يكونوا خيرا منهم حينما كانوا في الدنيا. وإذا اختلف العلماء ونذكر الزوجة أيضا، وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، إذا معناه أن الأهل هنا هم الوالدان والأولاد والإخوة والأخوات، إذن يتعين القول بأنهم خير من أهله أي في الصفات، ولا يعني أنهم هم أنفسهم، لكنهم يكونون خيرا من حالهم التي كانوا عليها في الدنيا. إنهم دعاء لهم بأن يدخلوا الجنة وأن تبدل أجسادهم وأخلاقهم بصفات خير من الصفات التي كانت في الدنيا. ولذا اختلف العلماء في المرأة إذا صلي عليها هل يقال وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، هل يقال هذا أم لا؟ اختلفوا، منهم يقول أنه لا يقال بهذه الجملة، لا يدعى بها، لأن زوج المسلمة في الدنيا هو زوجها في الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم، قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أزواجهم وآبائهم وذرياتهم، فمن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن الزوجة في الدنيا هي زوجة المؤمن، هي أو زوج المؤمنة في الدنيا هو زوجها في الآخرة، لأنها ماتت على ذمته فهي له، فإذا بعثوا صارت زوجته في الآخرة. إذن من العلماء يقول لا يدعى بهذه الجملة، لأن زوجها في الدنيا هو زوجها في الآخرة. ومنهم قال يدعى بها لأن المراد تبديل الصفات، وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني معنى الدعاء أن زوجها يدخل الجنة فيكون خيرا منه في الدنيا، مثل توجيه الأهل، مثل توجيه الأهل أبدله أهلا خيرا من أهله. معروف أن والدي الرجل أو الشخص هم والداه في الجنة، ليس لا يبدل بوالدين غير والديه الذين كانوا في الدنيا، هم أنفسهم، لكن المراد تبديل الصفات. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات. إذن الأقرب أنه يجوز لا بأس أن يقال حتى المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لا بأس، المراد الصفات. وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذاب النار، فتنة القبر والسؤال والعذاب وعذاب النار معروف. لماذا لم يقل عذاب القبر وقيه فتنة القبر وعذاب النار، لماذا لم يقل وقيه عذاب القبر؟ لأن نقول إذا وقي فتنة القبر وقي عذابه، لأن العذاب مترتب على الفتنة، إن نجح في الاختبار سلم ونجا، وإن لم ينجح عذب، فإذا وقي الفتنة نجح فيها وقي العذاب. قال عوف رضي الله عنه فتمنيت أن لو كنت أنا الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، رواه مسلم والنسائي. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء لهذا الميت بهذه الأدعية الكثيرة المباركة، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنة وقي فتنة القبر وعذاب النار، دعوات عظيمة لا مزيد عليها. فلذا تمنى عوف رضي الله عنه أن يكون هو الميت لعظم هذه الدعوات التي لم تبق شيئا. لكن أمان أيضا أن يدعو بهذا وبغيره إذا تمكن من الدعاء بهذا الدعاء والذي قبله والذي بعده فلا بأس، وإذا لم يتمكن دعا بما يتيسر حتى يكبر الإمام. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، أي في عهدك وجوارك وحبل جوارك، يعني أن هذا الرجل صار إلى ذمة الله أي إلى عهد الله وجوار الله، تقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. فقه من فتنة القبر، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. هذا في مشروعية تسمية الميت إذا كان يعرف اسمه، وإذا لم يعرف اسمه قال: اللهم إن عبدك هذا في ذمتك وحبل جوارك إلى آخره. وهذه في دعوات قريبة من الأولى، فقيه فتنة القبر وعذاب النار كما في الحديث الأول، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، وإنك أنت غفور رحيم، يعني دعوات قريبة مما سبق، لكن فيه ذكر اسم الميت، لأن هذا أبلغ في الشفاعة، لأن الصلاة على الميت شفاعة. ما المسلم يقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، في لفظ كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه، فالدعاء شفاعة، فيذكر اسمه، هذا أبلغ في الشفاعة، اللهم ان فلان ابن فلان، إذا كان يعرفه، وإذا لم يعرفه قال: إن عبدك هذا أو إن أمتك هذه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه ماتت ابنة له فكبر عليها 4 ثم قام بعد 4 قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. المشهور عند الفقهاء أنه إذا كبر 4 سكت قليلا ثم سلم، لكن الدعاء ثبت في هذا الحديث فلا بأس أن يدعو بعد 4. هذا حديث صحيح وصريح في مشروعية الدعاء بعد 4، فينبغي أن يدعو، لأن الصلاة دعاء، يبدأ بالفاتحة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبيرة الثانية، وهذا أيضا جاء في حديث صحيح، ثم يدعو بعد 3 ويدعو بعد 4 أيضا لهذا الحديث، ولو بدعوات يسيرة قبل أن يسلم الإمام، وله أن يطيلها الإمام، له أن يطيل الدعاء بعد 4 مثل الذي قبله، يعني يكبر 3 ثم يدعو الميت، ثم يكبر 4 ثم يدعو ويطيل بعض الشيء ثم يسلم، وإن سلم مباشرة فلا حرج. باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع. عن سمرة رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. رواه الجماعة. هذا في بيان موقف الإمام من الجنازة، إذا كانت امرأة يقف في المنتصف وسط المرأة وعند رأس الرجل كما سيأتي في الحديث الذي بعده، هذا أصح ما ورد في الوقوف، أصح ما ورد هذه الحديث، حديث الأول حديث سمرة بالنسبة للمرأة، والثاني حديث أنس رضي الله عنه بالنسبة للرجل يكون عند رأس الرجل. ما الحكمة من الوقوف عند وسط المرأة؟ من العلماء قال من أجل ستر عورة المرأة، يعني ستر العجيزة والوسط، لكن هذا التعليل غير صحيح، لأنه ثبت في الحديث حديث أنس أن امرأة أتي بها في نعش، في نعش أخضر يعني مغطى، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عند وسط المرأة. لو كان لأجل الستر لما وقف عند وسطها، يعني لأنها مستورة بهذا النعش الذي له سقف، هذا معروف الآن نعش له سقف يستر المرأة في داخل هذا النعش، فلو كان لأجل الستر لكفى النعش، لكنه مع النعش وقف وسطها. هذا يدل على أن هذه السنة بالنسبة للمرأة، وبغض النظر عن كونها بنعش مغطى أو على سرير غير مغطى، هذا هو موقف الإمام من المرأة على كل حال. قوله وسطها، متى يقال وسط بفتح السين ومتى يقال وسط بإسكان السين؟ يقول الأزهري ومن علماء اللغة ما يبين بعضه من بعض فإنه بالسكون، ما يبين بعضه من بعض، مثل يقول صلى وسط الصف، الصف مكون من رجال، مكون من رجال أو من نساء، يبين بعضهم بعض، يعني يمكن أن يفرق ما بينهم، إذا كان يبين بعضهم بعض يقال وسط، صلى وسط الصف أو جلس وسط الحلقة، حلقة علم جاء شخص جلس في الوسط وقال جلس وسط الحلقة أو وسط القوم. وإذا كان لا يبين بعضهم بعض يقال وسط، مثل هذا الحديث قام عليها للصلاة وسطها، لأن المرأة الجسد الإنسان لا يبين بعضهم بعض، يعني قطعة واحدة، مثل الحلقة حلقة الذهب أو الفضة السوار يقال إيش؟ وسط السوار، وضع فصا وسط السوار، هذه القاعدة، إذا كان متفرقا يقال وسط، وإذا كان متصلا يقال وسط. وعن أبي غالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها. وفينا العلاء بن زياد العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال نعم. رواه أحمد بن ماجه والترمذي وابو داود، وفي لفظه قال العلاء ابن زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال نعم. هذا واضح في ثبوت هذه السنة، وهذا صح ما ورد. بعضهم يقول يقوم عند صدر الرجل، لكن هذا ما عليه دليل، فصح الأقوال أنه يقوم عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، وهذه أمور تعبدية ما فيها تعليل. هذا يقول عند رأس الرجل شرف الرأس، لأن الرأس فيه يعني أشرف الأعضاء، وفيه وهو مجمع المحاسن والسمع والبصر وكذا، هذا كله ليس بذلك. لو قال يقوم عند الصدر لأن فيه القلب والإيمان في القلب، والله تعالى ينظر إلى القلوب، هذا التعليل أقوى، لكن لا ينظر إلى التعليل، ينظر إلى النص. هذه أمور تعبدية، يقوم عند وسط المرأة وعند رأس الرجل، والله أعلم، هذه أمور تعبدية. هذا على سبيل يعني هذه السنة، لكن لو قام عند صدر الرجل الصلاة صحيحة، أو قام عند رأس المرأة مثلا الصلاة صحيحة، هذه السنة في القيام، والصلاة صحيحة على كل حال إذا صلى والميت بين يديه ف فالصلاة صحيحة. وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال: حضرت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم، يعني مما يلي الإمام، وضعت المرأة وراءه فصلى عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فسألتهم عن ذلك فقالوا: السنة. رواه النسائي وأبو داود. هذا حديث صحيح. كذلك إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء يكون الرجال أقرب إلى الإمام، الرجال من ميل الإمام لشرف الرجل على المرأة، والمرأة بعد الرجال مما يلي القبلة. وإذا اجتمع أيضا صغار ونساء، إذا اجتمع مثلا رجال وأطفال ذكور ونساء وكذلك بنات صغار، كيف يرتبون؟ الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء ثم الجواري، يعني الصغار. هذا وترتيب الجنائز: الرجال مما يلي الإمام، ثم الصبيان، ثم النساء، ثم الجواري الصغار. هذه السنة في ترتيب الجنائز. وإذا وضع الرجل ثم المرأة كيف يوضعون؟ يوضعون، يجعل وسط رأس، وسط المرأة عند رأس الرجل، فيقوم الإمام محاذي لرأس الرجل وبعده وسط المرأة. وإذا قال الصحابي السنة فلا شك أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمار أيضا أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد ابن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنهما أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير المدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل، يعني بعد الرجل، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير، وثم الحسن والحسين، يعني فلم ينكروا. وعن الشعبي أن أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر رضي الله عنهم توفي جميعا فأخرجت جنازتاهما فصلى عليها أمير المدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما، رواه سعيد في سننه. قوله سويت فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما، هذا مخالف للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعول على شيء خالف الحديث الصحيح، هذا إن صح هذا الأثر. الحديث الأول فيه مشروعية الصلاة على المرأة في المسجد ولو كانت نفسا، مع أن الحائض والنفسا القول الصحيح أنهما لا يدخلان المسجد ولا يلبثان فيه، المرور يتسامح فيه إذا كان عليها حفاظة ولا ينزل شيء من الدم. أما المكث فإنه لا يجوز للحائض ولا النفساء أن تمكث في المسجد، لكن الصلاة إذا ماتت فإنه يصلى عليه في المسجد كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة النفساء. باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه دخلوا به المسجد، قالت لما وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أدخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكروا ذلك عليها فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، رواه مسلم. في رواية: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء أو سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد، رواه جماعة من البخاري. وعن عروة قال: صلي على أبي بكر رضي الله عنه في المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: صلي على عمر رضي الله عنه في المسجد، رواهما سعيد وروى ثاني مالك. لماذا هذا الخلاف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يصلي على الجنائز خارج المسجد، في مكان معد للصلاة على الجنائز خارج المسجد، فبعض الناس خفي عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بعض الأحيان على بعض الأموات في داخل المسجد فأنكروه، لأنهم لم يشتهر عندهم فعائشة رضي الله عنها ردت عليهم وذكرت هذا الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابني بيضاء في جوف المسجد. هذا الخلاف انتهى الآن ولا أحد يشك في جواز الصلاة على الميت داخل المسجد، لكن ورد حديث عند أبي داود وظاهر الصحة، قال عليه الصلاة والسلام من صلى على ميت في المسجد فلا شيء له، هذا فيه إشكال، فلا شيء له يعني ظاهر أنه ما له أجر، هذا يدل على النهي عن الصلاة على المسجد داخل الميت داخل المسجد. لكن هذا الحديث قال الإمام أحمد ضعيف، تفرد به مصالح مولى التوأمة، حديث لا بأس به، لكن انفرد بهذا الحديث وخالف هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنه هو أصح منه، حديث عائشة في مسلم، حديث أبي هريرة من رواية مولى التوأمة عند أبي داود قال انفرد به صالح فهو ضعيف، أنه خالف من هو أوثق منه فحكم على حديثه بالضعف. فلا شك أن الصلاة داخل المسجد جائزة وليس فيها شيء، وعليها عمل المسلمين قديما وحديثا إلى يومنا هذا. الأمر في سعة، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن بيضاء وصلي على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، وليس فيه محظور من إدخال الميت المسجد، يعني لو كان الميت ينزل منه دم يلوث المسجد أو ما شابه ذلك قلنا نعم، إذا كان فيه شيء ينزل من الميت، مثلا إنسان مات في حادث فيه جرح ينزف دما، هذا صحيح، لكن إذا كان الميت ليس منه شيء يخرج فلا وجه لمنع الصلاة عليه في المسجد. في المقبرة اللي ما صلى عليه في المسجد لا بأس أن يصلي في المقبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر أكثر من مرة، المرأة السوداء التي صلوا عليه ودفنوها فقال دلوني على قبرها فصلى عليه، وكذلك وجد قبرا رطبا فصلى عليه، يعني أكثر من مرة يصلي على ميت بعد الدفن. أما تكرار الصلاة لقصد لذات التكرار بدون سبب هذا غير مشروع، هذا من البدع، صلي عليه مثلا في المغسلة ثم صلي عليه في المسجد ثم صلون عليه في المقبرة قبل الدفن، وهم هم اللي صلوا عليه في المغسلة هم اللي صلوا عليه في المسجد هم اللي صلوا عليه بعد الدفن أو قبل الدفن، هذا بدعة، لا يشرع تكرار الصلاة على الميت. لكن لو صلى شخص في المسجد ثم حضر المقبرة وفيه ناس لم يصلوا فلا بأس نصلي معهم تبعا، لو صلى معهم تبعا فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المقبرة صفهم كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وصلى عليه، صف من معه من الصحابة خلفه وصلى عليه، يقول هذه تابعة، وجد الناس يصلون فصلى، مثل ما صلى الفريضة في بيته ثم جاء المسجد وجد الناس يصلون يصلي معهم، لكن قصدا لا تشرع الصلاة عليه، بعضنا يصلى عليه في المغسلة ثم يصلى عليه في المسجد، حتى لو كان يصلوا في المغسلة غير الذي صلوا في المسجد هذا غير مشروع، لأنهم الآن تقصدوا أن يصلوا عليه مرتين قبل الدفن، صلوا عليه في المغسلة ثم صلوا عليه في المسجد، هذا خلاف السنة. أقول لأهل المغسلة إما أن تذهبوا للمسجد صلون عليه أو اتركوه، يعني هنا الآن صلى عليه الناس مرتين، هؤلاء يصلوا في المغسلة هؤلاء يصلوا في المسجد، هذا ما يشرع، ولا قلنا يصلى عليه في المسجد هذا ويصلى عليه في المسجد الثاني ويصلى عليه في المسجد الثالث وتكرر الصلاة إلى 20-30 مرة طلبا لزيادة الدعاء على الميت، أنا أقول هذا من البدع، الصلاة لا تعاد مرتين إلا إذا كان تبعا، هذا تغاضى عنه، أما قصدا فلا يجوز. يرجى له أنه يحصل يرجى الفضائل، ما نجزم ولا ننفي الفضائل، إذا كان يعني ليست في على نص الحديث هذا صلى عليه في المسجد ف ثم لما وصل المقبر وجد ناسا يصلون لم يصلوا عليه فصلى تبعا معهم، ما نجزم له قراط ولا ننفي، نقول الأمر إلى الله، هذه صلاة ليست هي الصلاة المنصوص عليها، من صلى على ميت فله قراط، هذه الصلاة الأولى التي يحصل بها فرض الكفاية، لكن هذه صلاة تبع، نقول فضل الله واسع، ما نجزم ولا ننفي.